الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ثم قال رحمه الله: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق. قال رحمه الله: الأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هو الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين، يعني قولهم أن الرجال معنا. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان المقام لمقام الرجال ومراتبهم آثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوت فقد يكون الرجل دينا وإذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذا حق كثير من الناس، يكون عنده علم ودين، أقصد عنده ديانة، لكن عنده قلة فهم وقلة علم، فربما تلتبس عليه بعض الأقوال تدينا، هو لا يريد الباطل ولا يريد نصرة الباطل، وإنما تلتبس عليه بعض الأقوال تدينا، ومع ذلك لا يقلد، يقال فلان دين طيب، لا، الباطل باطل. الأمر الثاني، قد يكون هذا الطيب نشأ في بيئة غير سلفية فيتلقى أفكارا خلفية، ففي هذه الحالة يحتاج إلى أيضا أن يميز بين ما يعتقده من الباطل وبين ما يعتقده من الحق ويدعى إلى الحق. الثاني، أننا إذا قابلنا الرجال الذين هم على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريقة الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه، كالحافظ بن حجر، كالبيهقي، كالنووي وغيره، لكن مع ذلك الحق حقا بالتبع. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده، لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. إذا قال الرجل العظيم بقول، هذا لا يمنع أنه يخطأ، كونه عالم، كونه فاهم، كونه مؤلف، كونه مصنف، لا يمنع الخطأ. الثاني، أنه لا يلزم قبول كل قول يقوله هذا العالم. الثالث، أنه يجب رد الباطل ممن صدر. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لا وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، اعتذر عنه لا من باب حمل مجمله على مفصله، ولكن من باب أن هذا الرجل صاحب حق وهذه ذلة وقعت منه، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه فيها. وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته، فإن قال قائلها تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم، هذه مسألة عظيمة القدر جليلة الفائدة، ولهذا وضعها الإمام في هذا الموطن، لأن كثير من المؤولة بتأويلهم يقعون في رد أحاديث وآيات، وتعلمون أن من رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر، ومن رد آية من كتاب الله عز وجل فقد كفر. ومع ذلك هل كل من أول صفة من صفات الله عز وجل كفر؟ نقول على الإطلاق التكفير كالوعيد، نقول من عطل الله من صفاته كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر، ومن أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر، وهكذا على الإطلاق. لكن عندما يقولون زيد من الناس الذي يقول بأن الله لا يتكلم بالقرآن هل هو كافر عندكم؟ يقول لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فموانع التكفير خمسة: الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل الذي له حظ من اللغة، التأويل الذي له حظ من اللغة. فإذا وجدت هذه الموانع في شخص من الأشخاص لم يتفق، كان مخطئا، كان مكرها، كان ناسيا، كان كذلك ماذا جاهلا، كان متأولا تأويلا مستصاغا، لا يكفر، لكن تقام عليه الحجة. فإن قيمت عليه الحجة وبينت له المحجة ثم استمر برأيه وباطله بعد فهمها، لا بد من هذا، بعد فهمها هنا يكفر، وتكفيره يكون لأهل العلم، تكفيره يكون لأهل العلم. هذه مسألة أخرى، ليس كل من عرف شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الأحكام على الأشخاص، وإنما التكفير يكون للعالم الفاهم الذي ينزل الأمور في مواطنها. قال: فإن قال قائل هل تكفرون على التأويل أم تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة مدى إسلامه ومدى عدالته حتى يتحقق جوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم على المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع بما نبذه به أخاه إن كان سالما من فهي. صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد جاء بها أحدهما، في رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتبه الموانع. هذه مسألة مهمة، خذ هذه الضوابط التي ذكرها ابن عثيمين هنا، وهي عبارة عن اختصار لما جمع في مجلدين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم تكفير المعين. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول للمعتزلة: لو قلت بقولكم لكفرت، لو قلت بقولكم لكفرت، ومع ذلك لا أكفركم. فلا بد أن تكون دلالة الكتاب والسنة على هذا الفعل الكفر، ولا بد أن هذا الحكم الذي هو كفر أو فسق ينزل على الشخص بعينه، ولا ينزل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى وليه ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيره، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين لا يتقام الحجة عليه. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداء الإكراه، لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها ان يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشده فرح او حزن او خوف او نحو ذلك. وهذا في حكم المجنون. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته في ارض سلاء. فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته. فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. ما حكم هذا القول؟ ما حكم هذا القول من شخص عاقل يدري ما يقول اللهم انت عبدي وانا ربك يكفر. ومع ذلك هذا الرجل ما كفر لانه اغلق عليه. اغلق عليه ما يدري ما يقول. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله واما التكفير فالصواب ان من اجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاك الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر من اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. وقال ايضا في المجموع في كلام الله هذا مع اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصيه الا اذا علم انه قد دامت عليه الحجه الرساليه التي من خالفها كان كافرا طارا وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى يعني بحسب نوع معصيته التي وقع فيها. واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامه خطاها فذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه الفعليه. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيه. وذكر عن فئه ما قال وكنت ابين ان ما نقل عن السلف الائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا وهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين يعني التكفير المطلق كالوعيد المطلق. ومن يكتب مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا. لو قيل لك زيد هذا قتل فلان هل تستطيع ان تقول هذا الرجل خالد مخلد في نار جهنم؟ لا تستطيع. لكن لو اردت ان تستدل على جرم القاتل تقول قد قال الله عز وجل في حق القاتلين كذا وكذا. فانتم فالتكفير المطلق كالوعيد المطلق والتكفير المعين كالوعيد المعين. تكفير الشخص المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال التكفير هو من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد باسلام او نشا الباديه بعيده ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجه. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده واعارضها عنده معارض اخر اوجب تاويلها وان كان مخطئا. وكنت دائما اذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضعوني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له. هذا شك في قدره الله عز وجل والشك في قدره الله عز وجل كفر. ومع ذلك لما كان جاهلا غفر الله له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتعود من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. إلهنا الحمد نحن نسير